بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة، فيا ابن عم الحسين بكتك محاجر شيعتك. السافحة ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة، فناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك ومسلما رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم ومسلما وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم بارحا؟ والله يا صاحب لا تظن صارت مثلها مصيبتهم مصيبة تهد الأجبال تهد الأجبال وتشيب المشيب وتشيب الطفل تهد الأجبال. ما شفنا ميت يجرون بالحبال، يا والله ما شفنا ميت يجرون، يا بلا يا حب ويلي. وفزعت مذحج من الدور وشقت لعدهاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور دمها صاير غسلها. ولي ماجور يا حسين بول مصيبة، ذبحوا سبعكم ليث الحريبة. والله مجرور بحبال والله مصيبة، وأما طوعا رضوان الله عليها يا عظمها خجلتي بيك اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك لو يتركونك كان فت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم سلم على حسين إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نكمل الحديث من حيث انتهينا في ليلة البارحة أيها الإخوة الكرام الأخوات المؤمنات، وهو حول أن مشروع التزكية الله سبحانه وتعالى أوكله لذات الإنسان، يعني إلى إرادته، هو يتحرك بنفسه برغبته وينطلق في مشروع التزكية. وبين في ليلة البارحة على أنه مشروع التزكية موقوف على الله سبحانه وتعالى في صورة تشريع، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الشرائع والتكاليف تكريم للمؤمن لأنها صادرة من رحمته الرحيمية عز وجل. ثم نظام التشريع الذي وضعه الله عز وجل لعباده لوحده لا يكفي أن يتزكى به الإنسان ما لم يلتفت إلى عنصر المعرفة، الجانب المعرفي. وذلك هنا عندنا مشروع التزكية هو عملة مكونة من وجهين، الوجه الأول الجانب المعرفي. لو كان الإنسان في العبادة أرقى ما يكون، ولكنه في الجانب المعرفي خاوي الفكر، في الجانب المعرفي خالي الوفاض، لا تنفعه عبادته. وعندنا ولو كان قد ارتقى في المعارف إلى أرقى الدرجات والمستويات، لا تنفعه بغير العبادة. إذن لابد من الجانب المعرفي وكذلك الجانب العبادي. الجانب المعرفي أن يطلع العبد على شؤون تلك التكاليف، لأن تلك التكاليف التي جعلها الله عز وجل على عباده مادة معرفية ترجع إلى أدلة إلى أصول، وإحنا الحمد لله الله رفع عنا العناء والكلفة في هذا، نحن نقلد في المسائل الشرعية الفقهية العبادات موقفي موقف التقليد، يوجد عالم جامع للشرائط وأنا أقلده وأعمل بفتواه، هذا المقدار مبرئ الذمة عند الله سبحانه وتعالى، يبرئ الذمة يفرغ الذمة عند الله عز وجل أن يكون العمل الشرعي الذي تقوم به مستند إلى حجة شرعية، مو من كيفك. بعضهم مثلا يريد يمارس قضية الفتية، وهذا لا يجوز كما قد قدم في ليلة البارحة، لكن ليلة البارحة كان الحديث شامل، هذه الليلة بخصوص التشاريع، يجوز لأحد أن يفتي بغير علم؟ طبعا لا، وإنما على المؤمن أن يقلد. التقليد يعتبر ضرورة من الضروريات العقلية ويوجد عليها أدلة نصية، يعني احنا ندرك من خلال العقل أنه من الفطرة رجوع الجاهل إلى العالم،
أنا لست متفرغ لدراسة الشريعة لأعرف كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيف أؤدي الزكاة، كيف يؤدي الحق الشرعي، ما هي الحقوق التي عز وجل الله افترضها علي. أنا لست متفرغ لمعرفة تلك الشرائع، وإنما أركن إلى رجل قد تفرغ وأقلده، وهم هؤلاء العلماء اللي احنا نسميهم في جو الشيعة المراجع. المرجع يحل عندي هذه المشكلة، ثم بعد ذلك أنطلق في الجانب المعرفي، مو فقط لأتعرف على الحكم الشرعي، وليس أنا معني في مقام الحكم الشرعي أن أطلع على الأدلة، مو شغلي. والله كيف أنت أفتيت بهذه الفتوى وتخالف فيها الآخر، ومسائل خلافية، وهذا يحتاط احتياط وجوبي والآخر احتياط استحبابي، أو نأتي بهذا الأمر رجاء، أو إلى غيره من ما يقوله الفقهاء في كتبهم. أنا لست معني أن أطلع على الأدلة في ذلك. نعم، تريد تروح الحوزة، روح ادرس. ولذلك العالم الفقيه لا يصح أن نسأله عن الدليل في فتواه، لأن يجي يقول لك ادرس حتى أنا أتفهم معك، لأن أنا المباني التي اعتمدتها قائمة على أدلة تفصيلية، وهذه تحتاج إلى تخصص حتى أعرف أن المسألة الاجتهادية راجعة إلى قاعدة أصولية، راجعة إلى قاعدة فقهية، اعتمدت الخبر الفلاني، رجحت الخبر الفلاني. بل كل مرجع له رجال يعتمد عليهم. فمحل الشاهد هنا أن الجانب المعرفي المتعلق بالشرائع تكفل به الفقهاء، فأنا فقط أتلقى الفتاوى. يعني دوري أنا، حتى نعرف العالم وين، العالم دور الحوزة يدرس ويتعب، وأنا دوري شنو؟ فقط أتلقى الأحكام، لا يطلب مني أكثر من ذلك. نعم، الفقيه يسأل عن الدليل في الجانب المعرفي الآخر وهو المعتقدات، لأن العبادات تعتبر عندنا تصنيفا فروع، وعندنا أيضا في الدين أصول. هذه الفروع لا تقوم إلا بالأصول، يعني لو صلى وصام وعبد وحج وزكى وهو في المعتقدات ماكو، يعني ما يعرف شنه قضية نبوة، ما هو الإمامة، شنه القضايا العقدية الأساسية، لا ينتفع بعبادته، لأن العبادات أصلا هي متقومة بالعقائد. ولذلك العبد أول ما يسأل عن عقائده، ثم بعد ذلك يسأل يعني عن الأصول، ثم بعد ذلك يسأل عن الفروع. ومن ها هنا نلتفت على أن المسائل العقدية تحتاج إلى معرفة الدليل عليها. الفرد المؤمن إذا لا يمتلك أدلة توطد فهم المعتقدات في ذهنيته، هذا عرضة للخطر، عرضة للخطر، لأنه سوف قد يكون يرفع اليد عن المعتقد اللي احنا نسميه الانحراف العقدي، والعياذ بالله. الانحراف العقدي طبعا وجوهه متعددة، لكن من مصاديقه مثلا أن يترك الولاء لأهل البيت. الولاء لأهل البيت أساس عقدي، وهو معتمد في دوره بدوره على أدلة، أطلع على هذه الأدلة، أتعرف على هذه الأدلة، أقرأ فيما قاله العلماء في الأدلة، ثم بعد ذلك تأتي العبادات التي هي تعتبر كما تعبر بعض النصوص أنها إناء. العبادات كالصندوق يحفظ المعتقدات، هذه المعتقدات اللي موجودة عندك تقول بها تصونها العبادات، ولذلك العبادات لا يترتب عليها الأثر من الله سبحانه وتعالى بحيث تكون حافظة للعقائد، تثاب، تعطى الجنة، إذا صليت تعطى الطمأنينة، إذا صمت ترزق التقوى، يشترط فيها الصحة الشرعية. العبادات حتى تقوم بأثرها يشترط فيها شنه؟ الصحة الشرعية. يلا اقرأوا معي الآية، إن الصلاة شو تسوي؟ يلا صوتكم، تنهى عن الفحشاء والمنكر. البعض يقول أنا أصلي وأتعب في الصلاة ولكن لا تنهاني صلاتي عن فحشاء وعن منكر. إذن يوجد خلل. الخلل راجع وين؟ بأنه قد يكون الخلل في ذات العبادة ناقصة في جانب شنه؟ الجانب الشرعي. أي أن هذه العبادة غير تامة في الجانب الشرعي، وضوء مو عدل، ما يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، هل يعد بأنه صلى؟ فما يترتب الأثر حتى تتوفر الصحة الشرعية. مو جاي ندخل في تفاصيل بأن الفقيه يمضي هذه العبادة أو لا، وهذا جاهل بالحكم أم شنو حكمه، لا، هذه تفاصيل. نتكلم عن القواعد الكلية العامة بأن الصلوات والعبادات بشكل عام يشترط فيها حتى تؤثر فينا الصحة الشرعية. إذن ونعود، الصحة الشرعية تحتاج إلى معرفة حتى أعرف طريقة هذه العبادات أتثقف. ما يمنع يا شباب كل يوم على الأقل أخلي في برنامجي عندي الجوال أطلع على مسألة من مسائل المرجع لأقل المسائل المبتلى بها، ما أروح أقرأ عن حكم الصلاة فوق القمر، ما لي شغل بالقمر أنا، يوجد فتاوى كيف نصلي في الفضاء لكن نتكلم عن شنو؟ عن الأشياء التي أنا أبتلى بها، وعلى رأسها الطهارة وأحكام الصلاة. وذلك نبدأ من محرم أيها الشباب أخوات الفتيات أن نضع لنا برنامج يومي أطلع على مسألة أو على مسألتين أو ثلاث مسائل في الأحكام الشرعية أقرأ في الرسالة العملية. هذا اللي يسمونه التفقه، وهذا أجر عند الله عز وجل جدا عظيم إذا دخل الإنسان في بوتقة التفقه في الدين، أن يتفقه في دينه. الآن نأتي إلى البرنامج التزكوي المتعلق بالعبادات. إذا نعلم بأن العقائد تقرأ أدلة، لازم تطلع على أدلة، تسأل علماء، تشوف إصدارات ومؤلفات، وتأكد المعتقد عندك، وما تأخذ المسائل المتعلقة بالمعتقدات إلا من أهلها، ما تأخذها من واحد مهلهل. يجي واحد مو فاهم شو معنى الإمامة، وواحد جاي يشكك في قضية الأفضلية أهل البيت عليهم السلام، وجاي يشك، هذا الإنسان ما أخذ منه شيء ولا أستمع له أصلا ولا أركن إليه. أركن إلى الأطواد، العلماء الأجلاء الذين يشهد في حقهم بأنهم يستطيعون أن يعطوا الجواب في الجانب العقدي، لأن العقائد خطيرة جدا، ما أخذها من أي أحد من القنوات الفضائية وأدور في الميديا، ولا أخذها ما أدري من التيك توك مثلا، واحد يأخذ عقائد من هذا مصادر. ولذلك إحنا الاعتماد على المصادر الموثوقة في أخذ المعتقدات. نعم الفقهاء عندهم تسامح في القضايا التاريخية والآراء التاريخية أكثر من قراءة، لكن المعتقدات ما في شيء اسمه أكثر من قراءة. الإمام علي ما في شيء اسمه أكثر من قراءة. الحسين بن علي ما في شيء اسمه أكثر من قراءة. القراءة فيه لا تتعدد، جعله الله إمام ورتب على تلك الإمام آثار. ولذلك نحن نعلم هذه الأدلة، إذا تعرفنا على تلك الأدلة بعدين الشبهة ما تأثر فيني. وكثير انجرفوا حتى ممن يتزيى بزي الدين، انحرفوا خرجوا عن الإطار، وهذا يصدق عليهم قول مولانا الحسين: أصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم. يقول تركتمونا، الترك لأهل البيت عليهم السلام، إنما منشأه الخواء العقدي. الخواء العقدي يسبب الانحراف. وقبل أن أدخل في بعض مصاديق التشريع، أنا جئت بقائمة خطيرة يتعرض لها الإنسان، مع أن أحد أساتذتنا العلماء يقول أتردد في طرحها على الناس ولكن لابد تطرح. طبعاً في رأيي الشخصي أنه لازم الناس تطلع على هذه القضايا الخطيرة، هي ليست بنحو التخويف لكن المنطلق والباعث على طرحها على هذا المنبر الشريف وهذه الوجوه الكريمة الحرص، الحرص أن الإنسان يحرص ليعرف أن الجانب المعرفي والجانب العبادي يقومون بعامل الوقاية لئلا يصل إلى هذا الخطر المحدق بكل إنسان. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد بالقواعد التي تعتبر سنن تكوينية، ما تجتهد ما يعطيك شيء، تجتهد يعطيك. أول خطر يواجهنا الزيغ، هذه مصطلح من المصطلحات، شيء اسمه الزيغ، ورد في القرآن، ورد في الروايات عند الشيعة والسنة. وعندنا مصطلح آخر يسمى الريب، وعندنا مصطلح ثالث يسمى الإيكال، وعندنا مصطلح رابع يسمى الاستبدال، وعندنا مصطلح خامس يسمى الاستدراج، وعندنا مصطلح سادس يسمى العديلة. هذه مسائل خطيرة يتعرض لها الإنسان إذا تهاون في معرفة الدليل على معتقداته وما يأخذها من طرقها الموضوعية الصحيحة، وهو الدليل أم نقلي آية ورواية ثم يعضدها الدليل العقلي، قد يصاب بمثل هذه الأمور وقد أصيب كثير. خلنا نشوف المصطلح الأول، الزيغ، زاغت قلوبهم، زيغ القلب يعني ميل القلب، القلب يميل عن جادة الصواب. ولذا الآية تقول، ماذا تقول الآية؟ ربنا اقرأ لا تزغ قلوبنا، يعني القلوب قابلة للزيغ والميل عن الإيمان، القلب قابل للزيغ عن الإيمان وقابل للانحراف عن الإيمان. ومن أعظم أسبابه عدم وجدان الدليل على العقائد. طبعا أسباب متعددة، قد تكون أمور أخرى، يمكن فاهم الدليل وعارف ويجاوب وغيره، لكن عنده مشكلة ثانية، يعني نستطيع أن نقول نسبية بالنسبة لذلك الشخص الذي انحرف وزاغ قلبه. هذه دراسة مستقلة تصير، أنت السبب زي غلب قلبك، عنده مشاكل في الأدلة، الأدلة مو مكتملة عنده، مواضحة الأدلة عنده، تسأل عن ولاية أهل البيت ما يعرف يجاوب، تسأل عن الإمامة ما عنده جواب، تسأل عن خصوصيات هذه الإمامة ما يعرف، تسأل عن مقامات الأئمة لا يعلم. فهذا معرض لزيغ القلب. اللي عندهم هالمشكلة شو يصيرون فيه؟ تصير عندهم ظاهرة خاصة المتعلق بالجانب الفكري، وجد عنده الزيغ وقامت عنده المشكلة، فايش يسوي؟ يحاول يستدفعها بطرق أخرى، يلبسها ألبسة. شو يسوي؟ يقوم يتشبث مثلا فيما يتعلق بالإمامة، مثلا يتشبث ببعض النصوص والروايات ليذهب مثلا ويخوض في قضايا الدخول في الأسانيد وقضية الأسانيد ويدخل في هذه المعضلة مثلا، ويحاول أن يغطي هذه الحالة الموجودة في قلبه بهذه الأغلفة الرقمية الرياضية. والحال أنه عنده نقص في فهم الكلية، يعني مثلا الله يقول، نقول مثلا، أضرب مثل على الكلية، الله خالق لكل شيء، فهمنا بأن الله القاعدة خالق لكل شيء، يقول روح جيب لي رواية صحيحة أن الله خلق سنام الجمل، ما عندنا لا رواية ولا آية تقول بأن الله بالذات خصوصا خلق سنام الجمل، ولكن نفهم عندما تقول الآية تعطي قاعدة كلية أن الله خالق لكل شيء من ضمنها الجمل وتفاصيل الجمل. لاحظ، ولذلك البصيرة، أن الإنسان في البصيرة يدرك الكلية ثم يسقطها على تفاصيلها. عندما تأتينا الروايات المتضافرة تقول بأن محمد وآل محمد أفضل ما خلق الله، ثم نأتي بقضية فرعية تتعلق بجزئية هذه الكلية تشملها أصلا، لا يبحث عنها جزئية شنو دليلها، كأنما النبي يقول لك يا أخي افهم، ما يحتاج أن أجيب بعض الأشياء، ما تحتاج إلى أدلة أصلا ولا روايات، أفهم الكلية، إذا فهمت الكلية خلاص، الله عز وجل أعطى العبد عقل، إذا هؤلاء أفضل الخلق بعد أناقش هل هؤلاء أفضل من فلان، أفضل من علان، أفضل من زيد، وأفضل من عمرو، أو عطاهم تلك الرتبة ولم يعطهم
أفضل الخلق: آتاكم الله ما لم يؤتي أحد من العالمين. ومن يشكك في الزيارة الجامعة فلينظر أقوال العلماء في حقها. يقول آية الله السيد السستاني، يقول عالي، يقول هي صحيحة لعلو المضامين الواردة فيها، بحيث أنه لا يمكن أن نشك أنها واردة من المعصوم عليه السلام، لأن هذه السباكة لا يستطيع أن يأتي بها أحد. وثانيا فيما يتعلق بأهل البيت، ليس فقط معتمدين نحن على الزيارة الجامعة، بعض معاني الزيارة الجامعة موجودة في روايات صحيحة أخرى، وللعلماء معالجات في تصحيح الأخبار ومعالجات دقيقة جدا، نظرية التعويض، الالتفات إلى القرائن وفهم الكلية. عندما أفهم الكلية خلاص بعد أسقطها على جميع الأفراد التي تأتي بعدها، لأن تلك الأفراد والفروع مشمولة بالكلية، هكذا نفهم. ولذلك أنا أذكر قصة جميلة رائعة جدا، وهي أيضا رواية، طبعا أنا ما وقفت عليها، لكن أذكر بأن قراءتي لها قديمة، لكن أستاذي الفاضل الراحل الذي رحل عنا، سماحة الشيخ محمد الشهاب، هذا يعتبر من أساتذتي، تشرفت بالحضور عنده لأكثر من 6 سنوات في الفقه الاستدلالي، هذا العالم الجليل سمعتها منه، قرأ الرواية في ورقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبة الغدير، عمار أو أبو ذر تفاعل فنادى: أشهد أن علي ولي الله، أو قال: أشهد أن علي أمير المؤمنين. هاجوا علي الناس، ايش قاعد تقول انت، هل بدعة وش هل؟ راحوا لرسول الله قالوا: لقد قال أبو ذر عجبا يا رسول الله. قال لهم: وما قال؟ قال، هذا عقب خطبة الغدير، قال: يقول أشهد أن علي أمير المؤمنين، ويعلن بها بصوته، يرفعها كأنما في الأذان الظاهر. إيش التفت النبي جاوبهم؟ قال: أجل أنتم أتفهمون فيما كنا فيه بالأمس، أجل إحنا الأمس قاعدين ونخطب ساعة ونقول من كنت مولاه فعلي مولاه، قاعدين نسولف إحنا. إذن البعض قد يرد هذه القضية لمشكلة موجودة عنده في قلبه، ولا هي حقيقة. فالنبي يقول: فيما كنا بالأمس نخطب ساعة ورافعين علي وشايلين إيده وقاعدين نقول، بس إجا عمار أو أبو ذر التردد من عندي أنه أظهرها في صورة موقف، يعني أبرز هذا المعتقد. يجي البعض مثلا يقول: تعال الزيارة الفلانية نصوصها كذا، احنا نتوقف عندها، هذه قد تكون ضعيفة من هذه الجهة، هذه تعتبر زيادة، غير المعاني اللي موجودة في الزيارة تعتبر قضايا مشمولة بقواعد ثانية، مسائل في الكليات داخلة، ما أجي أناقص فيها الصغريات وأجي مثلا أجعلها هي المعيار للكلية، ما يمكن. مثلا يناقش في زيارة عاشورة مثلا يقول: هذا بعد إحنا ما نقطع بأنها صادرة من المعصوم. طيب، وإذا ما تقطع بأنها صادرة من المعصوم، ثاني القول لك في قضية القطع أو لا، أول شيء يفهم القطع حتى تتحدث عنه. زين، كل واحد اتصل علينا قال من طبعا من غير الشيعة، قال: أليس العقائد لابد أن تكون مستندة على دليل قطعي؟ قلنا له: عرف القطع. ما يعرف يعرف القطع، تقول قطعي ايش تفهم من القطع؟ فنعود بأنه لنفرض أن النص الفلاني لم يصح من ناحية السند، ومن قال لك بأن العلماء يعتمدون فقط على تصحيح الأخبار والأخذ بها فقط على السند؟ مو فقط السند، يعملون بروايات ضعيفة ولكن المضمون صحيح. يعني لو مثلا واحد أنشأ زيارة قال: أشهد أن الحسين هو إمام، وأشهد أن الحسين خليفة لله على الأرض، صحيح هذا النص ما ورد عن المعصومين، وإذا تقول ورد ما يجوز لأنه تسند إلى الإمام ما لم يقل، ولكن هذا المعنى هذا المضمون صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. يعني مثلا لو واحد جاي زيارة هذه سواها وعرضها على الإمام الصادق، يقول الإمام الصادق: كلامك صحيح يوافق العقائد، لكن احنا ما قلنا، لكن معناه يوجد في روايات أخرى. ولذلك تجد هذا المعنى متضافر من الناحية العقلية، من الناحية الفطرية. الفقيه عندنا مو فقط معتمد في تصحيح الخبر فقط على السند، وإنما دراسة أخرى تسمى دراسة الدلالة، أن دلالة هذا الخبر، متن هذا الخبر قد يكون إلى قرائن، قد يكون موافق لروايات صحيحة أخرى، لا يتواجه مع قاعدة عقدية، لا يتناقض مع قاعدة فقهية. وذلك كثير من الأخبار الغير صحيحة سندا يعمل بها الفقهاء لأنها سليمة من ناحية المضمون، والعمدة أصلا في تصحيح الخبر على المضمون. وذلك إحنا مدرسة الشيعة دراسة الدلالة هي التي يكون فيها الحكم على العمل بالخبر أو عدم العمل به، لكن الدراسة الموضوعية تقتضي أن الإنسان يدخل في دراسات السند، هذه دراسات موضوعية. وعندنا روايات صحيحة من ناحية السند لكن لا يعمل بها الفقهاء. إذن العمدة في العمل وعدم العمل والأخذ وعدم الأخذ الدلالة، الدلالة هي العمدة، وأنا أطلت في هذه النقطة. إذن الزيغ ميل القلب، معرض الإنسان إلى أن يميل قلبه، وقد يكون من أبرز الأسباب في ميل القلب عدم معرفة الأدلة على المعتقدات، معرض لهذا الخطر. ولذلك نقول في دعائنا: ربي لا تزغ قلبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعلمنا الإمام الصادق دعاء جميل: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب زيغ القلب من يدخل لاستماع الشبهات دون أن يكون قادر على ردها، يدخل في الميديا ويشوف هذاك العركة اللي قايمة ويسمع هذا يقول والله كلامهم صحيح، يجي لواحد يقول له يلا جيب لي اسم علي في القرآن، الله ما شاء الله، يعني اهتزت الدنيا بهالإشكال هذا، وهذا مردود عليه وأشبع فيه القول. وهذا إذا ما كان عنده قدرة على رد هذه الشبهة بعد ينحرف، يصاب بزيغ القلب. عندنا الريب، الريب هو الدخول في الشكوك، ارتابت قلوبهم، ماذا يعني؟ دخلوا في بوتقة الشك، عدم معرفة الأدلة على المعتقدات والاستماع إلى المشبهين زاد الطين بلة، فيدخل في نطاق الريب، ارتابت قلوبهم، يعني أصيبوا بمرض ماذا؟ القلوب ارتجت، لأن الشبهة ماذا تحاول على. ولذلك بعضهم شي يقول لأقل إذا ما تستطيع تحول عقيدته على الأقل خليه يشكك. شفت الخطر وين؟ يقول لأقل إذا ما قدرت تخليه يجي وياك في مذهبك ودينك مثلا، على الأقل خليه يشكك، إذا كان شكك شوي شوي يطلع. لكن بعد إذا الله أنقذه وسمع الأدلة ودفع الشبهة. ولذلك أنا أنصح إخواني الشباب وأنصح أخواتي الفتيات، طبعا أخواننا وآبائنا كبار السن ذولا على رأسنا وعلى عيننا، الحمد لله إيمانهم مستقر في قلوبهم، ذولا لا يدخلون ميديا، والله ما بلاهم بهذا البلاء، بلاءنا هذا العصر هالميديا هذه. ولذلك إذا صارت في قلب شبهة لا يتركها، سيدة يبادر إلى رفعها بالأدلة والبراهين. وما أكثر الأدلة والبراهين إذا أردنا أن نتحدث في علاقتنا في الجانب العقدي بأهل البيت عليهم السلام، لأن الشبهة إذا خالطت القلب تصير مصيبة. أعلمك وين المصيبة؟ صلوا على محمد وآل محمد. ولذلك متى تظهر الشبهات؟ تظهر عند سكرات الموت، لأنها مترسبة، يسمع شبهة وتصل في قلبه ويسمع شبهة وتظل في قلبه، عند سكرات الموت خروج الروح. هذا الطافي، شوف الماء إذا كان في طين وتراب وبعدين يرك التراب تحت، الماء يشوفه صافي، لكن متى يرتج ويصير عند الاحتضار، هذا الملائكة ترجع تطلع كل الشبهات تطفو. وقد تطغى الشبهة ويصاب بآخر نقطة، العديلة، يعدل عن الإيمان في الموت. الإمام الصادق ماذا يقول عليه السلام؟ يقول: يعيش المؤمن مؤمن مؤمن مؤمنا ويموت كافرا. ولذلك أهمية، طبعا مو جاي أخوف، لا الحمد لله أنتم مدام مع الحسين وغيره، الحمد لله إحنا الرحمات تكتنفنا والأئمة بشرونا، وما دام أنت مرتبط بالحسين ابشر بالنجاة، لكن لا تأخذ الحذر، وإحنا دورنا على المنبر نقول هذا. ولذلك مولانا الصادق يقول: يعيش المؤمن مؤمنا ويموت كافرا، هذا على مستوى الحياة. لا أخطر من هذا، يقول: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كيف هذا؟ إذن هذا بسبب زيغ القلب، بسبب ضعف معرفة الدليل على معرفة الأدلة على المعتقدات كجزء علة، وهو يعتبر من أبرز المصاديق في العلل. علل سبب زيغ القلب طبعا متعدد أسباب، لكن أبرز مصداق هو عدم معرفة الدليل. الإيكال، الإيكال ما هو؟ أن الله عز وجل يوكل الإنسان إلى نفسه. الله أكبر. يوكل إلى نفسه يعني يعتمد في أموره على نفسه ويتغافل الجانب الإلهي الذي فيه التوفيق، الذي فيه الهداية، الذي فيه الإرشاد. دائما إخواني استشعر الضعف بين يدي الله. اكبرت شهادتك أو اكبرت عمامتك أو كبر جاهك في المجتمع، أي نفعك؟ التذلل لله أني دائما ضعيف ومحتاج للمدد. ولذلك الإنسان إذا استكبر بما عنده أوكله الله إلى نفسه. الدعاء وين؟ الدعاء شو يقول؟ يقول الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أن يكتنفني الله برحمته بحيث لا أصاب بهذا المرض. عندنا الاستبدال، الاستبدال أيضا من الأمراض، وهو راجع إلى استقرار الإيمان وعدم استقراره. الإيمان قابل للضعف، قابل للقوة، وفي أسوأ الحالات قابل للسلب، يسلب الإيمان والعياذ بالله. ولذلك الدعاء ماذا يقول؟ اللهم لا تسلبني صالح ما أعطيتني أبدا. الله أكبر. شو الأئمة دائما يراعون، وهذا فقط اللي قريته نص واحد من الأدعية، ولا النصوص كثيرة. والاستبدال أن الله يستبدل ناس بناس، إيش مثل سفينة أهل البيت عليهم السلام اللي تعتبر سفينة النجاة باعتراف السنة والشيعة، الروايات الواردة عن رسول الله التي شبهت هؤلاء بسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهي تمشي كسفينة نوح في أمواج كالجبال. لاحظ. وفي ناس بيقول: بركا إلى جبل يعصمني عن الماء، يرد عليه نوح يقول له: لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في منجي إلا هذه السفينة، طريق آخر ما في. وذلك في عهد نوح كان نبوة تعتبر نبوة عامة على جميع البشر، وهو من أولي العزم وصاحب تشريع، أغرق الله جميع الأرض، لم يوجد نجاة إلا السفينة، ما في بلوذ إلى جبل أو بروح إلى جبل، ماكو. فهذه السفينة فيها مقاعد، أنت إليك مقعد وأنا إلي مقعد وفلان إلى مقعد، تقوم عن الكرسي تخلي لغيرك؟ ها؟ ترى يوجد ناس واجد ينتظرونك تقوم يقعدون مكانك. زين، التيجاني ما دخل إلا لما واحد قام وقعد هو في مكانه. زين، ولذلك حافظ على موقعك في السفينة، لا تنزل من سفينة النجاة. قوي علاقتك بأهل البيت، اتصل بالحسين، الدمعة، الدعاء، الصلاة، حاول تقوم بكل الوسائل، حتى صدقاتك لازم تنوي فيها الثبات. الصدقة قابلة لأن تجعلها تجعل تحتها عناوين ما شاء الله. بكرة الصباح، لأن يستحب عندنا صدقة لليل وصدقة للنهار، بكرة بتطلع صدقة 10 ريال، 5 لليل و5 للنهار، يدفع الله عني كل البلاء اللي ينزل بالليل أو ينزل بالنهار، ويجوز الضم نوايا أخرى، يجوز الضم. اللهم أني أطلع هذه الصدقة أنوي في قلبي، أو أكتب لي قائمة وخلاص أعتمدها إلى أن أموت، بأنه من جملة المسائل التي أتصدق لدفعها عني هداية أبنائي. تتصدق لهداية الأبناء، للثبات على الولاية، للتوفيق لطاعة الله، للتوفيق لخدمة الحسين، للتوفيق لخدمة المؤمنين. إذن الصدقة لها أثر، أثر روحاني في أن الله يستجيب بها طلب هذا المؤمن، لأن تعتبر من ضمن الوسائل الصدق. إذن الاستبدال أن الله يستبدل شخص بشخص، هذا يطلع يجي واحد محل ثاني. الدعاء شنو؟ اللهم لا تستبدل بي غيري. بعد كمل، واجعل إيماني مستقر ولا تجعله مستودع. لأن أحيانا الإيمان الواحد يكون الإيمان عنده مثل المستودع، حاطينه مثل الكرتون وبعدين يجون يشلونه. زين؟ لأن الإيمان قابل للتزلزل، قابل للتغير، ولذلك أنا محتاج إلى تقوية عقائدي، مو أروح أسمع اللي يضعف العقائد ويشكك في العقائد، أنا أحتاج أستمع إلى من يقوي العقائد. ولذلك جميع العلماء ينصحون الشيعة ألا يستمعون إلى من يشبه أي واحد في قناة لابس عمامة، علي بشت، عنوان ديني، لحية بيضة، لحية سودة، سيد، شيخ، وداخل في بوتقة التشكيك. عرف هذا عنده مشكلة، ابتعد عنه، ابتعد عن من يشكك، وإنما استمع إلى من يثبت، لأنك تحتاج إلى من يثبت لا من يضعف. وهل طبعا الاستماع للذي يثبت أن كان من أهل العلم والموثوق بهم، مو أي أحد يعني. ثم بعد ذلك الاستدراج، عرفنا الاستبدال يبدل الله إنسان بإنسان، هذا طالع من الإيمان يجيب واحد محله. ثم عندنا الاستدراج، وهنا دعاء للإمام الحسين، اللهم لا تستدرجني بالنعم. الله يستدرج العبد شوي شوي، يستدرج إذا شوفه مو ملتفت، غافل، ما يستغفر، ما يقرأ قرآن، ويظل بالأشهر والأسابيع ما يدل المسجد، ما يروح يتسمع، ما يفتح كتاب الله، ما يدعو، تحاول تشوف جدول اليومي ولا عمل صالح، تلفاز، ألعاب، يطلع مع ربعه، يطالع في الجوال، يحوس في الميديا، خالي الوفاض. يعني الله سبحانه وتعالى هذا بيخليه هو واللي تعبان على روحه واحد، هذا يسمونه استدراج، استدرجه. ولذلك لا تخلي يومك من عمل صالح، حاول في كل يوم. وأنا حقيقة أحيي من هذا المنبر آبائنا والشباب اللي تشوفه دائما في المأتم، تشوفه في المغرب في وقت الفضيلة، نتكلم عن المغرب مثلا، حياة صارت كلها الليل، المغرب يصير ضيف على الله في بيته، يصلي الجماعة في المسجد، ثم بعدها يذهب ليكون ضيف على أبي عبد الله في الحسينية، فينام تلك الليلة قرير العين. شو الثواب اللي سواه بعد الله لما يشوفه صار ضيف عنده في المسجد وضيف عند أبي عبد الله هذا الولي المعظم؟ هذا ينحرف؟ هذا يخليه يستبدل بأحد؟ ولذلك حاول أنك تجمع جيوش كثيرة تحاول أن تحافظ عليك لئلا تخرج من بوتقة الإيمان. حاول تسوي صالحات. أنا والله الصباح عندي مأتم في الصباح، دخلت وإذا بعض المشايخ كبار السن واقف يوزع خبز وروب على المستمع. هذا شو اللي يبي؟ يبي يقدم أي شيء وأن كان في نظر الناس بسيط لكنه عند الله عظيم، بحيث أنه يحاول ما تشوف إلا مرة في الحسينية، يروح يعمل في جمعيات البر، يروح مثلا يشتغل مع الشباب، يدخل في لجان ونشاطات دينية، يحاول أن يقوم ببعض المحفزات في المجتمع. والحمد لله بلد الطرف من البلاد اللي تعتبر متطورة في هذا الجانب، أنشطتها وغيرها معروفة وبارزة وواضحة في مثل هذا، هذا الحضور الكبير، الوعي أيضا مرتفع عندكم في بلدكم، وهذا ما لمسناه والحمد لله رب العالمين. هذا يعتبر وصمة شرف لكم يا أهل هذا البلد. إذن محل الشاهد هنا أن العبد يطرق جميع الأبواب حتى يغلق الأبواب على الشيطان، حذرا من الاستدراج. وعندنا أخطر شيء يصاب به الإنسان في أخطر ساعة من ساعات حياته عند الموت،
ذاك اللي يتفلسف وذاك اللي بيجيب نظريات لا إجا الموت شوفه من أضعف الناس، ذاك اللي بيتكلم في الله واللي بيطعن في الدين واللي يستخف بالأنبياء واللي يستهزئ على الصالحين واللي يستهزئ بأهل البيت، يجي عند الموت يكون أضعف ما يكون. عند الموت وقف خروج الروح، يقول له الله الآن خلص نفسك أشوف يلا. هنا إذا كان الإنسان في الموت يكون أضعف ما يكون، قد يتعرض للعديلة أعاذنا الله وإياكم فيخرج. اللهم اكفنا. والحمد لله أنتم على هدى وعلى رشاد، ما دام أنتم في سفينة الحسين هنيئا لكم، ابشروا. أنا ما جبت هذا الموضوع أريد أخوفكم بقدر ما هو أحذركم وأحذر نفسي أولا. كلنا أيها الإخوة معرض للخطر، لكن نسبة الخطر على المؤمن اللي مرتبط بهذه المجالس، مجالس الذكر التي تحيي القلوب، لا يخاف عليه. أنت في سفينة علي سلام الله عليه، فهو للنجاة سفين، أبو الحسن سلام الله عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا لما يحييكم، فسرها النبي قال هو علي بن أبي طالب، هو الذي بولايته تحيا القلوب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا استطردت في هذا، وكان عندي أردت أن أتكلم عن مصاديق لكن أدركنا الوقت، ولكن أذكر القائمة اللي سميتها بالوصايا العشر وعدتكم بها، أقراها قراءة دون تعليق. عندنا الوصية الأولى الصلوات، الله الله في الصلاة، قراءة القرآن، يعني كل يوم إذا تقدر تسوي هالعشر وسهل أنك تسويها. واحد المعارف، اقرأ في الرسالة العملية وأدلة على المعتقدات. الثاني المحافظة على الصلاة، وإذا تقدر تصلي النوافل بعد وصلاة الليل ولو مختصرة افعل. قراءة القرآن، الشاب إذا قرأ القرآن خالط القرآن لحمه ودمه. الدعاء، لا تترك الدعاء أبدا، دائما ادعو، الله يحب اللي يدعو، بل بالعكس اللي ما يدعو يعتبر الله متكبر ما يبي يطلب شيء. يقول ادعو الله، إن الله يحب العبد الدعاء. كل يوم تصدق ولو بريال، لا تترك الصدقة لأنها تدخل في مشروع التزكية، خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها، بمعنى الآية. إذن الصدقة لا تتركها. أيضا حاول أن لا ترتكب معصية في اليوم، احضر مجالس الذكر لأقل. إذا ما ذهبت إلى الحسينية مع المطلوب تروح الحسينية، استمع في النت على مأتم، لازم تستمع إلى مجلس يحيي قلبك. الوصية السابعة قراءة مسائل شرعية وقد ذكرناه. الوصية الثامنة قضاء حوائج المؤمنين، وفي الدرجة الأولى قضاء حوائج العيال والأهل والأرحام. لازم يوم تقضي لك حاجة لأحد، حتى لو يقول لك واحد جيب لي ماي وجيب له ماي، قضاء حاجة. كيف اللي يطلب منك أمك وأبوك؟ لا مو أنا، قم أنت يا فلان. لا بالعكس، أنا أعتبر الله وفقني أن أمي أشارت لي قالت لي رح جيب علاجي يا ولادي وجيب ماي. أعتبر الله أنعم علي أن أمي تامر علي وأقوم أنا أقضي حاجة لها. قضاء حاجة المؤمن أعظم من سائر الصلاة والصوم المستحب، فكيف إذا كان للوالدين؟ وهكذا قضاء الحوائج للمؤمنين يعتبر يستدفع به أنواع البلاء. الوصية التاسعة الكون على طهارة، دائما خلك متوضي، توقف قدام المراية جل وتتنسل وغيره ما يخالف، تضر لك معجون اتوضأ، كل الوضوء ما يأخذ نص دقيقة، اتوضأ. الكون على الطهارة، وذهب آية الله السيد السيستاني بأن الكون على الطهارة مستحب في نفسه. كل يوم تتوضأ، قبل تطلع تتوضأ، قبل تنام تتوضأ، وروايات كثيرة ما أقدر أنا الآن لأني تأخرت كثيرا. ثم عندك الوصية العاشرة الذكر والاستغفار. في السيارة قاعد ما عندك شغل، اترك الغيبة والسوالف التي لا قيمة لها، اشتغل بذكر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأفضل ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة يذكر فيها هذا البطل الذي بكى له النبي صلى الله عليه وآله، فقد التفت النبي قال لعقيل: أحبك حبين. فقال له علي عليه السلام: يا رسول الله لماذا؟ قال: أحبه لأن كان عمي أبو طالب يحبه، أبو طالب كان يحب عقيل ابنه. قال: وأحبه لأن له ولد يكون ناصر لولدك الحسين، يقتل وتبكي. ها ها ها، لا تفوت على نفسك الليلة لو تتباكى. شوف النبي سواها، قال: وتبكي عليه عيون الشيعة، ثم بكى حتى خضلت لحيته، بكى على مسلم قبل أن يولد مسلم. لا إله إلا الله يا رسول الله. هذا الرجل العظيم الذي يقول الحسين في حقه: إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي، ذهب ولكن انقلبت الأحوال واستفردت به الكوفة حتى ألجأت إلى أن يصل إلى باب طوعة لا يعرف أين يتوجه. خرجت المرأة جاءته بماء بعدما استسقى، سقته رجعت وإذا به واقف تقل: شربت الماء لا توقف على الباب. لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، لهلك دروح قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل. يقلها: يا حر أنا غريب ومالي معين وأهلي عني بعيدين بعيدين. أجارته تلك الليلة ما أصبح الصباح وإذا بالرجال على باب طوعاد: انهض لفاك القوم يا حيد، أريدك مراجل عمك تعيد. قالها: يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصامي بيميني. ناولته السيف لبس اللامه وخرج على القوم وهو يقول: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. حفروا له حفيرة على خبر وقع مسلم فيها، لا من مناد ومسلم. هذا يضرب ويقول: بنذبحك فرد ذبحا. أخذوه إلى القاصر، نظر إليه عبيد الله، شتم عليا وسب الحسين وقال: من ضربه على شفته العليا؟ قال بكير: أنا يا أمير. قال: اصعد به على سطح القصر واضرب عنق وارمي بجثته. عظم الله أجوركم، صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز يخاطب حسين: ردوا يا ابن عمي ولا تجوني، خانتها للكوفة عقب ما بايعوني. بين مسلم كذلك والناس وقوف عند القصر، وإذا برأس مسلم وجثته. رحم الله من نادى ومسلم، ألا من مناد ومصيبته، ماجور يا حسين بول مصيبة. ذبحوا سبعكم ليث الحريبة، مجرور بحبال والله عجيب،
وصل الخبر لمولانا الحسين وكان في الطريق في مكان يقال له زرود، فقال زينب علي بحميدة، قالت نور عيني بادري إليه، جلست في حجره جعل يمسح على راسها، أحست باليوت تمسح براسك علي الكافي الله من هالأحوال، أخبرها بقتله، نادت وأبتا أثاري الأبو يا ناس خيم، أثاري الأبو يا ناس خيم، يفي على ولاده وحريم، يفي على ولاده وحريم، رحم الله من نادى ومسلما. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، شاف المرضى واقضي جميع الحوائج، لا سيما قلدون الدعاء جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول، إخواني شاركوا في العزاء، بارك الله فيكم لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن